بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. تكلم لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيه إلى ما أقول وإلى حسن القول، وأسأله سبحانه أن يذكرني ما نسيت وأن يعلمني ما جهلت، وكذلك أسأله لكم حسن الاستماع وحسن الإنصات. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أكمل ما بدأت به في اللقاءات الماضية من برنامجي أو من سلسلتي مجالس سجود السهو. وسجود السهو كما تعلمون ضمن أحكام السجود التي كنت أطلقتها قبل فترة من الأحكام التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، لأن المصلي لا بد له أن يتعلم هذه الأحكام، إذ في اليوم هناك 5 فروض يجب أن يصليها، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة سجود، فمن ثم وفيه كذلك قد يحدث للإنسان أن يطرأ له السهو أو النسيان، فينبغي أن يتعلم مثل هذه الأحكام لكي يكون على بينة وليعبد الله على بصيرة. فالمسألة اليوم إن شاء الله التي أبدأ بها، لازلت معكم في الأركان، ونختم إن شاء الله اليوم النقص في الأركان. تعلمون مما سبق من اللقاءات أن السجود السهو له أسباب، وأسبابه 3: النقص والزيادة والشك. والنقص قد يكون في الأركان أو في الواجبات، وكذلك الزيادة. والنقصان أو النقص هو الذي بدأت به، وبدأت بالنقص في الأركان. والمسألة الجديدة اليوم إن شاء الله في هذا الباب، وهو باب النقص في الأركان. المسألة الأولى: إذا نسي المصلي الرفع من الركوع أو نسي الجلسة بين السجدتين، فبعض الناس إذا صلى وركع من الركوع انتقل للسجود سهوا، أو لم يجلس بين السجدتين. ففي هذه المسألة اختلف العلماء: إذا نسي المصلي الرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين فما الحكم؟ القول الأول أن المصلي إذا نسي الرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين في ركعة من ركعات الصلاة، فإما أن يمكن التدارك فيتدارك الرفع أو الجلسة بين السجدتين، وفصلت في اللقاء الماضي كيف يمكن أن يتدارك المصلي إذا نسي ركنا، ومتى يمكن التدارك ومتى ما لا يمكن التدارك فتلغى الركعة. لكن الكلام الآن إذا أمكن التدارك، إذا لم يمكن التدارك وفي هذه الحالة تلغى الركعة، إذا ما المصلي نسي الرفع من الركوع والجلسة من السجدتين في ركعة من الصلاة ولم يمكنه أن يتدارك، لأن إذا أمكن أن تدارك انتهت المشكلة، أتى بالركن وما بعده فصحت صلاته ويسجد للسهو. لكن الإشكال عندما لا يمكنه أن يتدارك الركن المنسي كالرفع من الركوع أو الرفع من أو الجلسة بين السجدتين، ماذا يفعل حينئذ؟ القول الراجح لأهل العلم أن المصلي إذا نسي الرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين تلغى الركعة، لأنه لا يمكنه أن يتدارك هذا النقص، والنقص هذا في الأركان، فمن ثم تلغى الركعة التي صار فيها النقص الركن ويأتي بركعة أخرى، ولأن ترك هذين الركنين لا يجبر بسجود السهو فقط، بل لا بد من أن يأتي بالركن أو ركعة بداله ويسجد للسهو. وهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية رحم الله الجميع. واستدل هذا الفريق من أهل العلم، وهو إذا لم يمكن للمصلي أن يتدارك الركن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين صلاته تبطل، أو عفوا الركعة تبطل ويأتي بركعة بديلة، استدلوا أن هاتان أو هذان ركنان، الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، والركن إذا فات عمدا أو سهوا ولم يمكن أن يتدارك في هذه الحالة تبطل الصلاة، وإذا أمكن أن يتدارك تدارك ويجبر بالسهو. أما إذا لم يمكن لابد من أتيان بركعة أخرى، وحينئذ أيضا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الركن لا يجبر بالسجود سجود السهو فقط، بل لابد من إما التدارك وإما أتيان بركعة أخرى إذا لم يمكن أن يتدارك الركن. وهذا القول هو الصحيح، وبنى هذا الفريق من أهل العلم قولهم هذا بناء على أن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين بناء على أنهما ركن أو ركنان من أركان الصلاة. والدليل على أن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين ركناني، دليل على ذلك المسيء صلاته. المسيء في صلاته لما دخل وصلى صلاة سريعة خفيفة لا يكاد يأتي بالأركان والطمأنينة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه فقال له عليه الصلاة والسلام لما أتى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة، قال له وعليك السلام ارجع فصلي أو قم فصلي فإنك لم تصلي. ذهب فصلى الصلاة نفسها سريعة ليس فيها طمأنينة، فأتى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك عاد فصلى في المرة الثالثة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني، يعني هذا اللي عرفه من الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا. وجه الدلالة من الحديث في أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، يعيد الصلاة، ولا يجب أن تعاد الصلاة إلا إذا بطلت الصلاة. ولماذا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك أركان قد فاتت، لو فاتت سنن ما أبطلها، وإنما أبطلها لفوات الأركان، وهذا واضح. لذلك نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة، قال لا فإنك لم تصلي، أي لم تصلي، أي كأنك لم تصلي، صلاتك هذه باطلة، هذا معنى الكلام أو معنى الحديث، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي صلاتك هذه كالعدم، صلاتك هذه كالعدم، فكأنك لم تصلي. هذا هو الدليل الذي استند عليه القائلون ببطلان الركعة التي فات فيها هذان الركنان، وأيضا استندوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم المداومة، ويضاف إلى المداومة والفعل السنة القولية والعملية. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، ويداوم على السجود، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة يتابعونه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، ويصلون كصلاته، ثم يصفونها بهذا الوصف. فمن هنا قال أهل العلم أن هذا، أن الرفع والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، هذه أركان، كلها أركان، وهذا هو الصحيح، هذه أركان. وبناء عليه إذا في مثل هذه الحالة المصلي يأتي بركعة كاملة، إن فات الركن ولم يستطع أن يتدارك الركن، ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو. ولماذا يسجد للسهو؟ لأنه سهى فترك ركنا أو ركنين، ولأن أيضا أتى بزيادة هنا، والزيادة أنه زاد ركعة، أو اضطر أن يأتي بركعة، أو اضطر أن يأتي بأفعال بسبب أنه أراد أن يتدارك الركن أو أن يعيد ركعة بدل تلك التي بطلت. فمن هنا قال أهل العلم بأنه بالإضافة إلى أنه يأتي بالركن المنسي أو يأتي بركعة كاملة إن لم يمكن أن يتدارك الركن، فبالإضافة إلى ذلك يسجد للسهو لجبر هذا النقص، لجبر هذا النقص. المسألة الثانية نقصان التشهد، نقصان التشهد. التشهد يراد به هنا التشهد الثاني. التشهد الثاني اختلف العلماء فيه. التشهد الثاني في هذه الحالة، إذا نسي فإنه هل يجبر بالسجود أم لا بد أن يؤتى به ويتدارك يعني بمعنى أنه لم يأتي بالتشهد الثاني أو القراءة فيه، فهل هنا تبطل الصلاة أم لا؟ أم يجبر بسجود السهو فقط أم لا بد أن يأتي به؟ هذه هي المسألة، وبعد الفاصل نكملها إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بصغيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا أخي.
الله يحفظك بصيب، تفضل.
أنا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
شيخي سؤالي لك، أنا أعلم فضل صلاة الجماعة وما لها من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتفضل صلاة الفرد بالكثير.
نعم.
لكن سؤالي شيخنا، هل يشترط لصلاة الجماعة سماع الأذان بدون مكبرات الصوت كما واستنادا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث لما معناه للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فلبي. فهل اشتراط سماع الأذان بدون مكبرات الصوت؟
نعم إن شاء الله
يكفي.
إن شاء الله،
شكرا يا شيخ.
جزاك الله خير بصهيب. نعم أبو علي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو علي.
لو سمحت بس عندي عدة أسئلة إذا أمكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول، إذا كان الشخص مثلا مسافر في مكان تمام وأراد أن يجمع وأن يقصر، فهل له يعني مثلا أراد مثلا 3 أيام 4 أيام؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا كان شخص مثلا عنده إصابة أو شيء وثالث يصلي على الكرسي، ويا شخص آخر ويعني وصلى والإمام يعني يكون في هاي الحالة هو جالس والمأموم قائم،
نعم
ما الحكم؟
إن شاء الله.
بعد عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
فالشيخ وضح لنا يعني في بعض المسائل في الصلاة مثلا هذا الركن وهذا والواجبات في الصلاة والسنة، يعني كيف يعني نستنبط يعني ان هذا الركن وهذا يعني وهذا السنه؟
كيف نعرف ان هذا ركن وهذا سنه؟
يعني كيف الاستنباط ان مثلا هذا ركن، مثلا تكبيره الاحرام ركن، ايش يعني تكبيره الاحرام ركن؟ والسؤال الاخير اذا امكن، ما هي صفه عباده المراه المسلمه؟ يعني ما هي الصفه تكون
ان شاء الله؟
وفي أي سن يعني تعود الصغير الاحتشام وكذا؟
إن شاء الله. واضح أبو علي، واضح. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. نعم فالشيخ بصهيب يسأل عن صلاة الجماعة، يقول صلاة الجماعة فالشيخ، هل يشترط لأن المسلم يصلي في جماعة أن يسمع الأذان من مكانه ومن بيته، يسمع الأذان من غير مكبرات الصوت؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذه المسألة موضع نظر بين العلماء المعاصرين، لأنها تعتبر من المسائل الحديثة، أو لا أقول المعاصرين، المتأخرين جدا منذ نشأة المكبرات. هل يكتفى بالأذان أم لا بد من الأذان الطبيعي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حديث الأعمى، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فهجم. وأيضا كذلك في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة إلا صلاة له كاملة إلا من عذر، أي صلاته ناقصة ليست تامة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أي عذر مرض مثلا مريض، أو عذر خوف، ما في أمان مثلا في المكان الذي هو فيه، أو أي عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. وهذا النداء قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء، هل المراد به النداء الطبيعي أم ولو كان بالمكبرات؟ فيرى بعض أهل العلم النداء الطبيعي، وأيضا يرى آخرون أنه النداء إذا سمع فهو نداء، وهذا هو الصحيح. فعلى المسلم أن يلبي النداء ولو سمعه عبر مكبرات الصوت، لأنه ينطبق عليه اسم النداء إذا سمع النداء، لفظ عام، لفظ عام يفيد العموم، أن النداء أو الأذان إذا سمع فحينئذ يجب على المصلي أن يجيب. لماذا؟ لأنه سمع النداء، لأنه سمع النداء، وهذا لفظ عام. كما في أيضا الصلاة ليوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا نودي للصلاة سواء كان من قريب من بعيد أم بالصوت الطبيعي أم بالمكبرات. وإذا نودي للصلاة بمكبر الصوت أليس هو نداء؟ الجواب بلى، والذي يسمع يسمع نعم. لو قلنا لا تجب إلا صلاة الجمعة إلا على من يسمع النداء بدون مكبر لما أتى الكثير إلى المسجد. فالصحيح إذن أنه متى ما سمع النداء يجيب المصلي ويذهب، سواء كان عن طريق المكبر أو عن طريق الأذان العادي إن شاء الله تعالى. والله تعالى
بعلي. فالشيخ يقول مسافر 3 أو 4 أيام وأراد الجمع والقصر، هل يجوز له فالشيخ؟
نعم، المسألة أهل العلم اختلفوا فيها، وهل لها وقت معين إذا أراد المصلي المسافر أن يعود أم لا، بمعنى كم المدة. صحيح أنه لا بد ننظر إلى سفر المسافر، إذا انطبق عليه وصف السفر، والله عز وجل نص على وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فطالما أنه مسافر هو ضارب في الأرض. شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أسفاره، ما بين 4 أيام فكان يقصر، ما بين 12 يوما فيقصر، ما بين 10 أيام فكان يقصر في غزواته، سواء كان عام الحج أو غزوة الفتح أو غيرها من الغزوات. الشيء الثالث عمل الصحابة، نجد بعضهم كان يقصر أكثر، فالذي ورد عن ابن عمر أنه حبسه الثلج في إحدى سفراته في أذربيجان 6 أشهر فكان يقصر. إذن من هذه الأدلة نستنبط 2 أمر. الأمر الأول وصف السفر، والحكم إذا علق بوصف دار معه وجودا وعدما، متى ما تحقق الوصف تحقق الحكم. والأمر الثاني الذي ننتبه له نية المسافر، فإن قطع نية السفر ونوى الإقامة الدائمة أو الطويلة كالذي يأتي للعمل ويستخرج إقامة، فهذا انتهى في حقه السفر وقد استوطن المكان، فمن ثم يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها تامة. أما طالما أنه لم ينوي قطع السفر والاستيطان، إنما ينتظر قضاء حاجته، كالمريض يسافر للعلاج، أو التاجر يسافر للتجارة، أو الشخص ذاهب لو للسياحة المباحة الجائزة شرعا، فطالما أنه ينطبق عليه وصف السفر ولم ينوي قطع السفر والإقامة بهذين الوصفين تنطبق عليه النصوص، فمن ثم له حق إن شاء الله القصر والجمع إلى أن يعود إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن شخص يقول يصلي على الكرسي بسبب إصابة، دخل شخص آخر المسجد ووجده يصلي فأتم به، والذي يتم به يقول صحيح قائم يصلي قائما، فحكم صلاته.
نعم، أيضا موضوع خلاف بين أهل العلم، هل يجلسون إذا جلس المصلي الإمام، هل يجلس المأمومون أم يصلون قائمين وهو جالس إذا عجز؟ فمن أهل العلم من يرى أنهم يجلسون ولا يختلفون، ومنهم من يقول لا، أنه هو عجز عن القيام، صلى المأمومون قياما وصلى الإمام جالسا، لأن الركن في حقهم يمكن الأداء وهو معذور، وهو معذور بهذا العذر الذي طرأ له، فمن ثم هم يقومون يأتون بالركن الذي وجب عليهم وهو القيام. والله أعلم أن المأمومين إذا صلوا خلف الإمام جالس يقومون، لأنهم متعافون ويستطيعون أن يأتوا بهذا الركن. أما هو فمعذور، أما هو فمعذور إن شاء الله تعالى بتركه هذا الركن. وكما أخبرتكم أن المسألة فيها خلاف ولها دلتها، لكن يطول فيها التفصيل في هذه المسألة. لكن تبقى هذه المسألة اللي ذكرها الأخ، هي تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، فلا صح في مثل هذه الحالة إذا أتى المأموم وانتهت الصلاة لا يهتم بأحد يكمل صلاته أو أتى من الخارج، بل يصلي منفردا أو يعود إلى بيته ويصلي مع أهله مثلا أو يصلي بنفسه. هذا أصح لعدم تكرار الجماعة في مسجد واحد له إمام راتب. اللهم إن قال إلا إذا قال له أحد المصلين أنا أتصدق عليك الذين صلوا مع الإمام، فهذا ممكن لوجود الدليل عليه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي بارك الله معكم، أبو عبد الله علاء الدين.
الله يحفظك أبو عبد الله، جزاك الله خير
يبارك فيك، وفقكم الله لما يحب ويرضى.
آمين آمين.
ونحن نحبكم، يعني نحب
الله
علماءنا فهم ورثة الأنبياء.
الله يبارك فيك.
أخي الكريم، عندي سؤال.
نعم.
في موضوع ركن الصلاة، أركان الصلاة، خاصة ركن الاعتدال أو ركن الاطمئنان، نلاحظ يعني سبحان الله بعض الأئمة المساجد يعني يتساهل في أذكار الصلاة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار مثلا الرفع من الركوع، يعني هناك ذكر انت راكب، ولكن القصر ممكن يعطي وقت قليل جدا. يا أخي أعطي وقت للمريض، أحيانا في بعض المرضى انت راكب يعني حتى يستقيم يأخذ وقت، فإذا أتى بالأذكار يعني هذا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرفع اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ما شئت من شمع أهل الثناء إلى آخر، سيكون يعني حقق شيئين، أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهذا الذكر، نعم، ثم أعطى فرصة للمرضى بذلك، ثم ما تعلق أذكار السجود لا يأخذ هذا الذكر إلا وقت قليل، يعني نقول مثلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي اللهم لك تدوجي سبحان ربي الأعلى، اللهم ربي الأعلى، اللهم صلين سبوح القدوس بالملائكة سبحان ذي الجبد والنكر، هذا لا يأخذ إلا وقت قليل، يعني ثواني معدودة. فإذا أتى هذا الإمام الطيب يعني هذا الوقت كنا حصلنا نحن الأجر وحصلنا الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح نحن في دخول يا أخي لا نطيل الصلاة، نعم أنت أقصر أقرأ السور القصار، نعم، ولكن لابد أن تؤتي بالأذكار يا أخي. أنا هذا الفرض، أنا عندي الفرض، إذا لم أأت بالأذكار بالفرض فبأتي بالسنة، يعني شتان بين الفرض والسنة. الفرض هو أحب إلى الله، أحب شيء إلى الله مما افترض عليه.
وضحت الفكرة أبو عبد الله.
ولقد أذنته في الحرب
نعم نعم.
وقد تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترض عليه، فالفرض له. فإذا أنا أسمع بعض العلماء يا أخي يقول خلي السنة وقت بالأذكار، طب يا أخي والفرض
إن
شاء الله. والفرض هو الأهم. يعني أنا أقول يعني معنى الكلام أن هذه الأذكار لا تأخذ إلا وقت
يسير. جزاك الله خير أبو عبد الله، واضح الفكرة إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. جزاك الله خير. نعم نعود في الشيخ لسؤال أبو علي، يقول كيف نعرف أن هذا الذي نقوم به في الصلاة ركن أو سنة أو واجب؟ حتى في الشيخ يقول نعرف كيف يعني تكون سجود، يكون سجود سهو فيه.
نعم هذا صحيح. هذا يحتاج تفصيل. أنا ذكرت في اللقاء الماضي بعض الأركان، ولما بدأت في الكلام عن الأركان وذكرت منها، قلنا القيام مع القدرة، قلنا كذلك تكبيرة الإحرام، قلت كذلك قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود، الاعتدال من السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والتشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير. وكذلك زاد بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، بعضهم يعتبرها ركنا، والتسليم. هذه بالنسبة للأركان، وذكرتها في اللقاء الماضي. الواجبات كذلك نعرفها عن طريق التفقه، نتفقه في الدين، نتعلم الواجبات. مثلا التكبيرات الانتقال، لما يكبر الإنسان للركوع والرفع من الركوع. أما تكبيرة الإحرام فركن، لكن قصد التكبيرات الانتقال لما يكبر، وكذلك التسميع لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، التحميد ربنا ولك الحمد، الذكر في الركوع سبحان ربي العظيم، الذكر في السجود سبحان ربي الأعلى، وكذلك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. فهذه واجبات، وهذه كما أخبرتكم تعرف بين طريق يعني عن طريق التفقه. وإن شاء الله لما أنا أتكلم عن الواجبات أيضا سأتكلم عنها، لأن لما تكلمت عن الأركان تكلمت عنها. إن شاء الله لما أتكلم عن الواجبات في السجود السهو أيضا أتكلم عن هذه الواجبات، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله الحمادي وأحمد نور والمستمعين.
حياك الله أبو عايدة، تفضل.
فضيلة الشيخ، حكم التكسب عن طريق وسائل وأساليب مختلفة مش للأمور المعتادة، مثل من يأتي الله يعزكم ومعه قرد ويظهر مع القرد بعض الحركات والناس تحط له بيزات ويتكسب، أو من يمارس مع نفسه بعض الأعمال العنيفة كأن يمر مثلا على مسامير أو على نيران أو يحرق شيء من جسده، أو فلان يقول أنا مثلا كذا ويشد مثلا بشعر شعر راسه سيارة أو تمر عليه سيارة، وآخر يضع مثلا على بطن قطعة حجر وتكون القطعة هذه كبيرة، وآخرون يقومون بالضرب بالمطارق على هذا الحجر حتى يتفتت. لكن عندما يكبر هذا الإنسان طبعا يتعرض لحالة سيئة نتيجة هذه الضربات. يعني السؤال الثاني والأخير، حكم التأخير والتساهل من قبلي في دفع أقساط القرض سواء بفائدة أو بدون فائدة. فهذا اتصل واشتكى قال حصلت لي ظروف وأنا بأخر وما بقادر أدفع، وهالجهة مو محتاجة إلى قرضي أو إلى فوائدي. زين هذه ترى فلوس ناس مساهمين، ناها فلوس ونسى إنه هو واقع في هالمشكلة. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعود إلى الشيخ أبو علي، يسأل عن صفة أباءة المرأة المسلمة، وفي أي سن تلبس المرأة العباءة؟
نعم، العباءة المسلمة لها شروط، وهي ما تعرف بالجلباب، والله عز وجل نص عليها في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والله عز وجل يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب فتحة الصدر من عند العنق، لأن هذا الخمار إذا ضرب على الرأس فيأتي على الصدر والوجه يغطيهم جميعا، وهذا أمر وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والله عز وجل يقول أيضا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها العباءة الخارجية، أما الزينة التي تكون للزوج وبين المحارم وبين النساء فلا تظهر للرجال المحارم. والحجاب الشرعي والعباءة لها شروط: الشرط الأول أن تستوعب جميع البدن من أعلى الرأس إلى القدم، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الثوب قال من جر ثوبه خيولاء لم ينظر الله إليه، ظنة مسلم أنه للنساء، فبين لها أنه هذا للرجال، قال ترخينه شبرا، قال تنكشف أرجلهن يا رسول الله، قالت فقال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وكان أمهاتنا قديما والجدات لا ترى عباءتها إلا على رأسها، فلذلك لا بد أن تأتي العباءة أو الخمار على الرأس إلى أسفل، سواء كان بالعباءة على الرأس أو خمار الرأس الفضفاض، والعباءة تأتي فوقه وتحته فيغطي إلى أسفل القدم. والشر أيضا الثاني الذي لا بد منه تكون العباءة فضفاضة واسعة، لا تكون ضيقة وتجسد الجسد، لأنه إذا لا فائدة من العباءة إذا جسدت جسد المرأة، فالغرض منها أن تغطي جسد المرأة حتى لا تتعرض للأذى، لا تتعرض لمن يؤذيها، ولتستر نفسها ولا تفتن الناس. الشرط الثالث أن تكون العباءة كذلك لا تكون أيضا هذه العباءة شفافة تبين الجسد أو تبين الثياب من الأسفل، تظهر ثياب الزينة، بل تكون عباءة كثيفة غليظة بحيث إن شاء الله تغطي جسد المرأة، فلا تكون قصيرة ولا شفافة ولا تكون كذلك ضيقة. وهذا هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لعنهن فإنهن ملعونات لا يجدن ريح الجنة وإن كان من مسيرة كذا وكذا. فكيف تكون المرأة كاسية عارية؟ إما تكون العباءة والثياب قصيرة أو شفافة أو ضيقة، فكأنها حينئذ تكون عارية وإن كانت كاسية. وهذا كرم إكرام للمرأة، لما الله عز وجل يأمرها بالحجاب فهو يكرمها، لذلك الله عز وجل لما ذكر هذا في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا المرأة تحجبت لا تؤذى، لا يتجرى عليها أحد. والله عز وجل يقول: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أطهر لقلب المرأة والرجل إذا تحجبت، سواء كان باللبس أو بوراء حجاب، أي من وراء باب أو ستار، أطهر لقلب المرأة والرجل وأبعد للفتنة. وتربى الفتاة منذ السبع سنوات، أو خاصة إذا جسدها كجسد المرأة، تربى على العباءة وتدرب عليها، فإذا بلغت وجب عليها حينئذ أن ترتدي العباءة، ولا يجوز لها أن تخرج بدون عباءة إذا بلغت. والبلوغ له علامات، منه مثلا الحيض أو الاحتلام أو نبات الشعر في بعض الأماكن، فيجب على الفتاة أن تتحجب، وقبل ذلك تدرب على الحجاب. وهذا الحمد لله من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن هوية هذه البلد، أن الفتاة ولله الحمد منذ الصغر تدرب على الحجاب، وهي نعمة نسأل الله أن يديمها، وهي من أسباب رضا الله وجلب الخير للمجتمع وجلب النعم وزيادتها إن شاء الله. لكن في الآونة الأخيرة في ظاهرة بدأت تظهر، نرى بعض البنات الله يصلح حالا تخرج بلا عباء، وقد تكون بالغة أو جسدها كبير فيه ملامح البلوغ، إما ببنطال وقميص أو تخرج بما يعرف بالتنورة، فهذا لا يجوز شرعا في هذا السن إذا بلغت الفتاة أو صار تظهر ملامح جسدها تغطيها بالعباءة، وخاصة أحيانا تكون الفتاة مع أمها وأبيها وأنتم مسؤولون عن هذه البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا تتركوا هذه الظاهرة تنتشر، لأن هذا خلاف عاداتنا وتقاليدنا أولا، ثم هو خلاف الشرع. والأب المحب والأم المحبة لابنتها، الأبوان المحبان لابنتهما يقودانها إلى الجنة بالكلمة الطيبة وبالنصيحة. لابد هنا من النصيحة، لابد من الكلمة الطيبة. ونرى لذلك ولله الحمد بنات بعباءتها وهي صغيرة مع أمها يفرح القلب ويسعد، أو مع أبيها، هذه نعمة تربية. فوصية لأخواتي، وصية لإخواني، وصية لبناتي، لا تتركوا العباءة، هي أولا من عادات هذه البلد، من عادات أمهاتكم، ثانيا من شرع الله، من شرع الله عز وجل ومن الدين ومن السنة، ثالثا لن ينفع الإنسان إلا عمله، وبفضل الله أولا ثم بما كان عليه أهل هذه البلد من الدين والستر والعفة وكرم ولاة الأمر جزاهم الله خيرا، فتح الله علينا الخيرات وجعلنا في مصاف الدول متقدمة، وزادنا الله من فضله، سأل الله أن يديم النعمة.
آمين.
كله برضا الله، فإياكم الوقوع في المعصية، فإن المعاصي تزيل النعم، وإن شكر الله بالطاعة وبالخير وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع شرع الله، وكلنا يتمنى أن تدوم النعمة وأن يدوم الخير، ورضا الله عز وجل على أهل هذه البلد الطيبة وأهلها الطيبين، سأل الله أن يديم نعمته. فالله الله يا أخوان بالحجاب، الله الله يا أخوان بالستر، الله الله يا أخوان بالعفاف، الله الله بالعباءة الصحيحة، لا تأتوا بالعباية الغريبة العجيبة، العباءة لا تخضع للموضة، العباءة للستر. فاشكروا الله على نعمه وفضله، نسأل الله أن يديم نعمه، والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول هل على الإمام أن يطيل في الرفع من الركوع حتى يتمكن المأموم من أن يأتي بجميع الأذكار؟ حتى فضل الشيخ يقول في بالنسبة للسجود أيضا، فضل الشيخ يقول هل على الإمام أيضا أن يطيل إطالة طويلة حتى تمكن المأموم من أن يأتي بجميع الأذكار الواردة؟
نعم، يعطيهم الفرصة، لا يطيل إطالة تشق عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان أنت يا معاذ، ولا يصلي صلاة ينقر بها الأرض، لا يأتي بالأذكار أو لا يدركون معه الأذكار، فينطبق عليه حديث المسيء صلاته التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيكون وسطا. يعطيهم فرصة بأن يأتوا بأدنى الكمال في السجود، سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أو في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. وكلام الأخ صحيح، بعض الأئمة إذا رفع من الركوع لا تكاد تأتي بذكر الركوع إلا وهو سجد، حتى تستغرب هذا متى قال ذكر الركوع، وهذا لا ينبغي من الأئمة، لا تستعجلوا، صلوا صلاة فيها طمأنينة، فيها خشوع، فيها استقرار، يستطيع المأموم من خلفكم أن يأتي بالذكر المطلوب في الركوع أو في الرفع من الركوع وفي السجود أو أن يدعو. وعلى العموم إذا حصل مثل هذا الصلاة السريعة التي لا يستطيع المأمومون أن يأتوا بالأذكار ينبه الإمام بالكلمة الطيبة بالنصيحة، والأخوة الأئمة الحمد لله يستجيبون للنصيحة. أسأل الله أن يصلح الحال. انتبهوا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أو أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، ونعتذر عن بعيدة لم نستطع أن نجيب عن أسئلة لانتهاء الوقت، إن شاء الله نجيب عنها في لقاء قادم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.